على أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الذي أثرناه سابقا على صحيحة زرارة الثانية، وحاصل الإشكال إن الإمام عليه السلام كيف طبق الاستصحاب، والحال أن زرارة بعد أن أتم الصلاة رأى النجاسة بعينه في ثوبه، قال: فلما صليت رأيت فيه. قال: لا، تعد الصلاة، فقط تغسل الثوب للصلاة الجديدة يعني. قلت: ولم؟ قال: لأنك كنت، إلى آخره. الإشكال هو أنه كيف الإمام طبق الاستصحاب، والمفروض أن زرارة رأى النجاسة، فبعد أن رأى النجاسة بعد الصلاة يعني معناه سوف يتيقن أن صلاة قد وقعت في النجس ومع النجاسة، فالمورد لا يصير من مصداق لنقض اليقين بالشك، بل من نقض اليقين باليقين. قلنا هذا إشكال نقله الشيخ في الرسائل عن صاحب شرح الوافية. ذكرنا له الجواب الأول للشيخ الخراساني، قال: الإمام أجرى الاستصحاب مو إلى ما بعد الصلاة، أجرى الاستصحاب من بداية الصلاة وحتى نهاية الصلاة قبل رؤية النجاسة، أجرى الاستصحاب وثبت أنك محرز أثناء الصلاة. محرز لمن؟ للطهارة. إذا صار إحراز كفى ذلك لصحة الصلاة، فإن صحة الصلاة مشروطة لا بالطهارة الواقعية بل بالإحراز، والإحراز حيث إنه ثابت فالصلاة تقع صحيحة. هذا كان جواب الشيخ الخراساني. الجواب الثاني الذي نقل الشيخ في الرسائل عن أستاذه شريف العلماء، قال: لا، الشرط هو الطهارة الواقعية وليس الإحراز، ولكن حينما يجري الاستصحاب أثناء الصلاة يثبت لنا أمر ظاهري بوجود الطهارة. فإذا ثبت وجود الطهارة على مستوى الأمر الظاهري نطبق قاعدة ثانية، وهي أنه ماذا؟ امتثال الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي، فتكون هذه الصحيحة من الروايات الدالة على إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. وخلينا نحتفظ بها ونسجلها في مذكرتنا إذا وصلنا لي وين؟ إلى مبحث إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، نستدل بهذه الرواية على إجزاء الأمر الظاهري على هاي حكي أنا قاعد أقوله، مو أنه هو من تتمة حكي الشيخ الأنصاري أو شريف العلماء. زين، جيد، هذا كان الوجه الثاني وعلقنا عليهما على الوجهين بتعليق واحد مضى. الوجه الثالث، الجواب الثالث، ما أجاب به الشيخ النائيني قدس سره، أشرنا إليه في المحاضرة السابقة مع التعليق، أم لا أكرر؟ الآن أريد أن أذكر الجواب الرابع. منهجة البحث خلي تكون بيدك إن شاء الله تعالى. لسه بعد ما أدري الوجه الجواب شكتبت هناك، اكتب هنا الرابع، الوجه الرابع والجواب الرابع، إن الإشكال هو من أساسه مبتن على هذه القضية، وهي أن زرارة حينما رأى النجاسة بعد الصلاة جزمه بأنها عينو السابقة. أما إذا افترضنا أنه رأى نجاسة وكان يحتمل أنها جديدة طرأت بعد الصلاة، لا أنها عين النجاسة السابقة. إنه إذا فرضنا هكذا فالإشكال من أساسه يكون مندفعا، فيقال إن الإمام عليه السلام قد طبق الاستصحاب وأجراه إلى ما بعد رؤية النجاسة لإثبات أن الثوب كان طاهرا أثناء الصلاة، باعتبار أن هذه النجاسة لا يجزم أنها عين السابقة. ومعه فلا مانع من جريان الاستصحاب، ومما يدعم هذا تعبير زرارة، حيث قال ثم صليت فرأيت فيه، أي بحث الضمير، أعني الهاء، ولم يقل فرأيته أو فرأيتها، إنه ما دام قد عبر بذلك فهذا يعني أن زرارة كان ملتفتا إلى هذه القضية، وأن حفه للضمير لم يكن قضية عفوية، وإنما أراد أن يبدي أي شيء، يبدي احتمال كون هذه النجاسة نجاسة جديدة. يعني لما انتهيت من الصلاة رأيت نجاسة، أما أنها عين السابقة فلا أجزم بذلك، هكذا يريد أن يقول زرارة. فإذا كان الأمر كذلك فالإشكال مندفع إذن من الأساس. وأيضا نلفت النظر إلى أن زرارة في الفقرة الثانية قال فلما صليت وجدته، يعني أتى بالهاء في الفقرة الثانية، بينما في الفقرة الثالثة التي هي محل كلامنا حذف الهاء. إذن ذكره للهاء في الفقرة الثانية وحذفها هاي الهاء في الفقرة الثالثة يعني أن زرارة كان ملتفتا للنكات ويريد أن يبين للإمام في الفقرة الثانية أني بعد الصلاة رأيت نجاسة ولكن لا أدري أنها عين السابقة بنحو الجزم، لا أجزم بذلك. هنا طبق الإمام له الاستصحاب، وعليه فالإشكال مندفع من الأساس. ويبقى اعتراضان على هذا الجواب. نسخة فرأيت من دونها هي الأصح. عافية عافية عافية. إيه جيد. إيه واعتراضان يرد على هذا الجواب. الاعتراض الأول أن الأمر لو كان كذلك، يعني أن زرارة كان يحتمل أن هذه نجاسة جديدة ولا يجزم أنها عين السابقة، لو كان هكذا فلماذا استغرب حينما أجابه الإمام وقال له لا تعد الصلاة؟ استغرب وقال ولم ذلك؟ فأجابه الإمام بالاستصحاب إن هذا الاستغراب لا وجه له، إذا كانت النجاسة يحتمل أنها طرأت بعد الصلاة، والمفروض أن زرارة من الأشخاص الذين هم يعرفون النكات، هو جليل القدر عظيم الشأن، لأنه إنسان فارغ وعادي، فلا بد إذن أن نفترض أن هذه النجاسة يجزم زرارة أنها عين السابق، حتى يكون استغرابه آنذاك شيئا وجيها. أريد أكرر، ما عندي شيء. إذن مما يعترض به على هذا الجواب الرابع أنه لو كانت هذه النجاسة يحتمل أنها نجاسة جديدة لا وجه لاستغراب زرارة، إذ من الواضحات أصاغر الطلبة يعرفون أنه ما دام يحتمل نجاسة جديدة فالاستصحاب جار، فلماذا يستغرب؟ إذن استغراب دليل على أن المورد ما يقبل الاستصحاب، ومتى لا يقبل المورد الاستصحاب؟ إذا جزم بأنها عين النجاسة السابقة. يعني شنو شك سابقا؟ ما مو ما أدري يعني شنو فيما شنو فيما سبق شنو هو؟ فيما سبق كان قال ايه ها يعني في البداية قبل الصلاة قال شنو؟ فنظرت فلم أرى، يعني كان يشك في النجاسة ثم لم يرها، هذا مقصودكم؟ ثم بعد ذلك قال فلما صليت رأيت. إذا كان مقصود رأيت نجاسة هم مشكوكة أنها جديدة أو لا، ماكو داعي بعد يستغرب لما الإمام حكم بمن بالصحة، لأن الاستصحاب يكون جاري، أنت من أول عندك شك، الآن هم ما عندك شنو مفروض شيء، قول الاستصحاب يجري. خب هذا الذي يريد نقوله، هذا واحد، هذا الذي راح نقول. هكذا قد يعترض على هذا الجواب الرابع، وفيه أولا وثانيا وثالثا. أولا إن فكرة الاستصحاب هي في زماننا أصبحت واضحة بين الطلبة، أما في ذلك الزمن السالف فمن قال إن فكرة الاستصحاب كانت واضحة؟ بل إن فكرة الاستصحاب اختلف فيها العلماء كما نقل الشيخ في الرسائل، وقد نقل 11 قولا، 11 قول نقل في مسألة حجية الاستصحاب، وأحد تلك الأقوال هو عدم عدم حجية، ولم يكونوا يستدلون على الحجية بالروايات، بل من كان يذهب إلى الحجية يستدل بقضايا أخرى أشرنا إليها في مقدمة بحث الاستصحاب. إذن من الخطأ أن نفترض أن فكرة الاستصحاب كانت واضحة حتى في ذلك الزمن السالف، إن هذا أول الكلام. وثانيا، سلمنا أنها من الأفكار غير الخفية، ولكن من أين لك أن زرارة قد سأل وهو في شيخوخته التي هي قمة نضجه العلمي؟ هاي منين هذا؟ فلعل السؤال وقع، والتاريخ ما مضبوط أنه شو قد سأل، فلعله سأل في بدايات أمره. إذن كون زرارة من أجلة الأصحاب من حيث الدرجة العلمية لا يمكن أن نتمسك به كشاهد بعد احتمال أن السؤال قد صدر منه في أوائل حياته. وثالثا، إذا قال قائل هايم لكم إن في الرواية دقة فائقة تكشف عن أن زرارة حينما سأل كان في قمة نضجه العلمي، أجبنا بأن هناك بعض المؤشرات في الرواية على أن الأمر ليس كذلك. فهو مثلا قد سأل في السؤال الثاني عن قضية العلم الإجمالي وقال، أو في السؤال الرابع، في السؤال الرابع عن قضية العلم الإجمالي وقال: قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. إن هذا السؤال سؤال ركيك، حيث من الواضح أنه ما دمت تدري أنه قد أصابه فلا بد وأن تغسل بعد للعلم الإجمالي بلا حاجة إلى سؤال. وأيضا سأل السؤال الخامس وقال: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ وهذا أيضا من الأمور الواضحة، فإن من شك في أصل الإصابة لا يلزمه الفحص، وذلك لأجلي شنو؟ كملوا أنتوا هم خفية عليكم. وذلك لأجلي شنو؟ إحنا إذا شكينا أنه الآن أصاب ثوبي وما أصاب، نقول على أنه لا يلزم الفحص. فإذا بالليل بعض مرات ترى هذا يصير، يلعب أكو بعضهم شنو بخشمة وما يدري طلع دم يوم ما طلع دم، يودم بلا أكو حد ما أدري بهذا انفجرت وثوبة هذا لو طفر قاعد مشى بسوق القصاصي مثلا، وما شاكل ذلك. الأمثلة كثيرة، هنا يلزم واحد يروح يدقق أو ينظر. إذا سألون الناس قل لا 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 تروح شنو، بس النكتة هي شنو؟ ليش لا يجب شنو؟ هو الأصل بعد، ونشك أنه أصاب أو لم يصب، الأصل عدم، وهذا الأصل بمعنى شنو؟ الاستصحاب هو نفس الاستصحاب، هو الاستصحاب، ما عندنا أصل بمعنى آخر غير هو استصحاب، هذا معناه الاستصحاب، يعني إصابة أول والله لم تكن حاصلة، الآن نشك حصلت أو لم تحصل، نستصحب عدم تحقق الإصابة، وهذا هم استصحاب. ليش ما التفت لزرارة وهو من الأمور؟ إذن ما تتمكن تقول أن زرارة حينما سأله هو قد سأل في قمة نضجه العلمي. لا، ما احنا كان كلامنا على انه شنو زرارة قد سأل في قمة نضجه، هو إذا يخاف عليه الاستصحاب شنو؟ أنه استصحاب عدم الإصابة، خوف في موردنا مات، كان لا كان خفي عليه، خو نفس الشيء، إذا هذا كان خفي عليه استصحاب عدم الإصابة، خو نفس الشيء يجي في جواب السؤال الثالث، حينما رأى نجاسة يحتمل أنها نجاسة جديدة، الاستصحاب خفي عليه أن يطبقه، مثل ما خف عليه في جواب السؤال الخامس، خفي عليه في جواب السؤال لا تنزلت السهادة عفناه أدر عفناه، هذاك جواب أول كان عفناه، بعد أول قليل جواب الأول اللي ذكرته أن الاستصحاب مو من القضايا الواضحة، تقول واضحة على أول الكلام، ثانيا جاوبت على أنه منو قال زرارة سأل، بس مع فرضي أنه الآن من القضايا شنو الواضح، منو قال سأل في قمة نضجه العلمي، ثم في الإجابة ثم في الجواب الثالث أريد أقول هناك مؤشرات تدل على أن زرارة حينما سأل لم يكن في قمة نضجه العلمي كسؤاله الرابع والخامس، هكذا أريد أن أقول، يعني بعد تسليم أنه على الاستصحاب كان من الأمور. جيد، هذا كله بالنسبة إلى الاعتراض الأول على هذا الجواب. الاعتراض الثاني عليه هو أن من يقرأ الرواية يفهم أن المقصود حينما قال زرارة في السؤال الثالث ثم صليت فرأيت فيه، يفهم أن المقصود هو يعني رأيت عين النجاسة السابقة، وإنما حذف الضمير، ليش حذفه؟ استغناء عنه بعد وضوح المطلب، وأن الحوار حوار عن تلك النجاسة، فقرينة السياق تبرر حذف الضمير، ولا حاجة إلى ذكره في كل سؤال، ولعله من هذه الناحية ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل أن هذا مخالف للظاهر، أي حمل كلام زرارة على إرادة رؤية نجاسة يحتمل أنها جديدة، قال مخالف للظاهر، ونص عبارته. والثاني أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها، قصده من بعدها يعني شنو نجاسة محتمل جديد. إلى أن قال إلا أنه خلاف ظاهر السؤال. إذن الرسائل رقم التسلسل 26 صفحة 61. الشيخ الأعظم يرى أن هذا الاحتمال هو خلاف الظاهر ولعله لما أشرنا إليه، وفي رد ذلك نقول نعم الاحتمال المذكور احتمال وجيه، يعني أن زرارة حينما حذف الضمير حذفه اعتمادا على ما يقتضيه السياق، فإن سياق الأسئلة كله يدور حول رؤية النجاسة السابقة، ولكن بالتالي هذا احتمال وجيه وذاك احتمال وجيه، يعني كلاهما وجيها، وما دام الأمر كذلك فيكفي هذا المقدار لدفع ما التفت شريد أقول أن يولا، وهي قضية ظريفة بس أريد تستوعبها تأخذها، فيكفي هذا المقدار لدفع الإشكال، فإن الإشكال يرد لو استظهرنا أو جزمنا بأن المقصود رؤية نفس النجاسة السابقة، حينئذ يأتي الإشكال. أما إذا فرضنا أن كلا الاحتمالين كان وجيها فحينئذ لا يأتي الإشكال، ما دام يوجد احتمال أن النجاسة المرئية بعد الصلاة هي نجاسة جديدة، ونفس تطبيق الإمام آنذاك للاستصحاب لعله يكون شاهدا ومنبها على ذلك، يعني أن هذه النجاسة يحتمل أنها نجاسة جديدة. وبالجملة الذي أريد أن أقوله إن الإشكال المذكور وهو أن الإمام كيف طبق الاستصحاب، والحال أن زرارة يجزم بأن هذه النجاسة عين السابقة، هذا الإشكال يتم ويرد لو فرضنا أن الأمر كذلك، يعني يوجد جزم بأن هذه النجاسة عين السابق. أما إذا تردد الأمر بين الاحتمالين وكان كل واحد منهما وجيئا فالإشكال يندفع من أساسه. إذن من خلال هذا كله اتضح أن هذا الجواب الرابع جواب وجيه، ولكن بعد الالتفات إلى هذه الإضافة وهي أننا لا نريد أن نقول في هذا الجواب الرابع أن زرارة يقصد حتما رؤية نجاسة جديدة، كلا، بل نقول العبارة تتحمل كلا الاحتمالين، وما دام تتحمل كلا الاحتمالين فالإشكال يكون مندفعا من الأساس. ثم لو تنزلنا وقلنا إن الإشكال لا يمكن دفعه، الإشكال المذكور لا يمكن دفعه بهذه الأجوبة الذي عددها شقد صار الأجوبة؟ 4، بهذه الأجوبة 4. لو سلمنا أن الإشكال لا يندفع بهذه الأجوبة 4، فنقول عجزنا عن دفع هذا الإشكال هل بالتالي يضر ويمنع من التمسك بهذه الرواية لإثبات حجية الاستصحاب، أو أن بالإمكان أن نقول الرواية دالة على حجية الاستصحاب غايته لا نعرف أن الإمام كيف طبقه، هل استصحابه على المقام؟ فهي إذن واضحة في الكبرى، يعني أن الاستصحاب حجة، ولكن هناك خفاء في تطبيق تلك الكبرى على المقام، وخفاء كيفية التطبيق لا يعني أن أصل الكبرى يلزم أن نرفع اليد عنها، فنأخذ بالكبرى ونقول هي دالة على حجية الاستصحاب، ولكن لا نعرف كيف نطبق الاستصحاب المذكور على المقام. هذا من الأشياء التي تبقى خفية، خفاء هذا لا يؤثر على استفادة الكبرى وحجية الرواية في أصل. هل يمكن أن نقول بهذه المقالة؟ تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.